الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه لا يغتالونه. قال: ثم قلت لعله نجي معهم، فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، ساق السند إلى حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، ساق السند إلى أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان والدجال ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. قال شعبة: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك، لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما: في العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: وريح تلقي الناس في البحر. الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه برواية جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عن نافع بن عتبة، صحابي يروي عن صحابي، يقول نافع بن عتبة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال: فقالت لي نفسي ائتهم، فقم بينهم وبينه، إلى آخر الحديث. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم عن نافع ابن عتبة وهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم فيه بيان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث 4 أمور، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشراط الساعة، وقد وقعت 3 أمور، وأمر رابع لا بد أن يقع كما قال سيد الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث كما قلت لك رواه صحابي عن صحابي، الصحابي الثاني نافع ابن عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص أخ لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إذن نافع ابن أخي سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص من السابقين في الإسلام، وأول من رمى بسهم في الإسلام. أخوه عتبة ما أراد الله له الخير، ما دخل في الإسلام، بل إنه مات كافرا، نسأل الله العافية والسلامة، وشاء الله تعالى لولده نافع أن يدخل في الإسلام ويصحب النبي عليه الصلاة والسلام وينال مرتبة الصحبة العظيمة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سعد نال الصحبة، نافع ابن عتبة نال الصحبة، نال هذا الوسام الكريم العظيم، ولكن عتبة كافر لدود عنيد، هو الذي كسر رباعية النبي يوم أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ما كان يريد أن يخرج من المدينة، أراد أن يبقى بالمدينة ويبقى هو ومن معه على الحصون، فإذا ماتت قريش رموهم بالنبال بالمنجنيق، قاتلوهم وهم داخل طيبة، ولكن الصحابة وبخاصة الشباب الذين لم يشهدوا معركة بدر ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته، لبس درعه، لبس لامته، بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: لعلنا أكرهنا رسول الله في الخروج، يا رسول الله إن شئت البقاء بقينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي لبس لامته أن ينزعها، أنا لبست اللام الآن ولبست الدرع وقصدت الخروج، لا أزيل الدرع ولا أزيل اللامة، وخرج صلى الله عليه وسلم. وبسبب المخالفة البسيطة في أنظارنا وقع للصحابة ما وقع، ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع، دخل المغفر في رأسه، كسرت رباعيته، وقع في حفرة، قتل من المسلمين عدد كبير بسبب المخالفة. المخالفة ما هي؟ أشربوا خمرا؟ أتركوا صلاة؟ أزنوا؟ أعملوا ما حرم الله تعالى ظاهرا؟ لا، أمرهم النبي أن يظلوا ويبقوا على جبل عينين سواء انهزم أو انتصر، لكن لما رأوا الانتصار ورأوا آثار الانتصار ورأوا النسوة فررنا والرجال المقاتلين من قريش ولوا الأدبار نزلوا ليأخذوا من الغنيمة، مع أن النبي حرضهم على البقاء. فكان ما كان، كان ما كان من الجولة التي وقعت في أول الأمر، وبعد ذلك صار الانتصار لأن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه الأثناء جاء هذا الطاغوت الطاغية عتبة ابن أبي وقاص أخ لسعد بن أبي وقاص، فكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن ابنه المسلم نافع ابن عتبة رضي الله تعالى عن نافع، ولعن الله عتبة، نافع يخبرنا بهذه القصة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه القصة كما قلت معجزة لسيد الخلق. قال: كنا مع رسول الله في غزوة فأتى النبي قوم من قبل المغرب، يعني من جهة المغرب، ونافع إنما أسلم يوم الفتح. إذن الغزوة التي وقعت بعد الفتح وليست قبل الفتح، لأنه أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه. والغزوات التي وقعت بعد الفتح غزوة هوازن وغزوة الطائف في السنة الثامنة من الهجرة. جاء هؤلاء القوم يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي نافع أن يغتال هؤلاء القوم رسول الله. وفي هذا ما كان عليه صحابة رسول الله من حرصهم ومحبتهم لسيد الخلق. لذا قال: وقع في نفسي أن آتي إلى النبي وأقوم بينه وبينهم، أي إذا ما أرادوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام حلتهم عن ذلك رضي الله تعالى عنه. ونحن نعلم أنه لن يغتال النبي أحد ولن يتوصل إلى قتل النبي أحد بعدما أنزل الله تعالى عليه: والله يعصمك من الناس. فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما هاجر الأنصار رضوان الله تعالى عليهم الذين بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن أولادهم وذراريهم ونسائهم، صاروا يحرسون بيت النبي، أسطوانة الحرس موجودة إلى اليوم، يتناوبون الحراسة إلى أن أنزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس، فتفرقوا. فالنبي معصوم حيا وميتا. وأذكرك بقصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في سفر وفي وقت الظهيرة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم التمسوا شجرة ليتظلل النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وتفرق الصحابة عن رسول الله، وإذا بأعرابي يأتي إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت ظل الشجرة قد علق سيفه، فأتى هذا الأعرابي وأخذ السيف، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم والسيف بيد الأعرابي مصلة: يا محمد، من يمنعك مني؟ جرد السيف، ومن الممكن أن يضرب رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فوقع السيف من يدي الأعرابي، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، والصحابة بعيدون عنه لا يدرون ولا يعلمون: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن. فقال الأعرابي: يا محمد، كن خير آخذ. يأخذ السيف رجل فيقتل، ويأخذ السيف آخر فلا يقتل، فخيرهما من لم يقتل، كن خير آخذ. عفى عنه رسول الله وتركه، فالله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذا حفظ وقع للنبي عليه الصلاة والسلام إبان حياته. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قد حفظه الله بعدما مات، في القصة المشهورة التي ذكرها العلامة المراغي وذكرها السمهودي وغيرهما في قصة الرجلين النصرانيين اللذين أتيا إلى طيبة يريدان أن ينقلا جثمان النبي إلى بلادهما، ونزل في موضع في قبلة المسجد، الموضع المعلوم بديار العشرة، وأتيا بأموال جزيلة، وأظهر الصلاح والتقوى، ولازم الصلاة في المسجد والذهاب إلى البقيع للزيارة، ولا يزوران أحدا ولا يختلطان به، فاعتقد الناس فيهم الصلاح والتقوى. وهكذا عمل أعداء الله إلى يومنا هذا، فإن النصارى عليهم لعائن الله دعاة إلى دينهم بخلاف اليهود. اليهود لا يدعون إلى دينهم، لا ترى من اليهود حرصا على إدخال الناس في يهوديتهم، لأنهم يعتقدون أنهم أفضل الخلق، وأن بقية الناس أميون، وأن الله تعالى سيعذبهم بالنار أياما معدودة، وبعد ذلك يخرجون من النار، وتبقى للأميين لنا نحن غير اليهود، ولذا لا يدعون ولا يعلمون ولا يحرصون على أن يدخلوا الغير في دينهم، بخلاف النصارى الضلال عليهم لعائن الله، فإنهم حريصون على تنصير الخلق. لما رأوا عزة المسلمين وفكروا في السبب، وعلموا أن السبب الحقيقي التمسك بكتاب الله واتباع رسول الله، تلبسوا بلباس الإسلام ولازموا المساجد والزوايا والتكايا وأظهروا الصلاح والتقوى حتى اعتقد الناس فيهم الخير، بعد ذلك بدأوا ببث السموم. دعوا الناس إلى طرق، إلى أذكار، إلى اعتقادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأنشدك الله، أيمكن لمسلم عاقل متبع للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي بدعاء ويلقن الناس هذا الدعاء ويقول في هذا الدعاء أن من اتبعه وأن من قرأه يدخل الجنة على عناق الملائكة، والنبي يقول إذا ما كان يوم القيامة وقف النبي بجنبتي الصراط والناس يتجاوزون الصراط كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني نار جهنم يؤتى بها، ويقام الصراط الجسر على نار جهنم فيجتاز الناس هذا الجسر وهذا الصراط، منهم من يزحف، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجاود الخيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ونبيكم بجنبتي الصراط يقول ربي سلم سلم. من أخذ ورد هذا الشيخ وقرأ هذا الدعاء يدخل الجنة على عناق الملائكة ولا يمر على الصراط. هذه واحدة. الثانية وهي أطم، أن هذا الورد، هذا الدعاء، من قرأه كان فضل هذا الدعاء أفضل من كل ذكر وقع في الكون، ومن كل تسبيح، ومن كل تحميد، ومن القرآن 6000 مرة. الذي قرأ وردي وحزبي هذا الورد الذي يقرأه هو أفضل من كل ذكر وقع في الكون، وأفضل من كل تسبيح وتحميد. والنبي يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ورد هذا الشيخ أفضل من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أطم أنه أفضل من القرآن 6000 مرة. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم علمونا بأن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله تعالى على الخلق. فهل يعقل أن من قرأ هذا الورد وهذا الحزب أفضل من القرآن 6000 مرة؟ معناه نأخذ هذا الورد وندع القرآن ولا داعي إليه وما إلى ذلك حتى ندخل الجنة على عناق الملائكة. فوجدوا جماعة حريصين على الخير آمنوا بهم وعلموا أن هؤلاء صلاح أتقياء، أن هؤلاء دعاء إلى الخير، فأخذوا بهذه الأشياء وتركوا كتاب الله وتركوا تعلم معنى كلام الله، حتى مر وقت من الأوقات يعتقد فيه أن من فسر كلام الله تعالى تنزل عليه الحجارة ويخسف الله تعالى به. علموا أن السبب الرئيسي في نجاح المسلمين وفي هذه الفتوحات التي وقعت للمسلمين، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بلاد الهند، بلاد السند، هذا الكوكب الأرضي كله لا يوجد موضع إلا فيه مسلمون بسبب التمسك بكتاب الله واتباع رسول الله. زحزحونا عن هذا وأتوا بهذه الأوراد وأتوا بهذه الأذكار لأنها أفضل من كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر وأقول لكم هذا من باب العلم، لما جاء النصراني لعنة الله تعالى عليه الفرنسي ليحتل بعض بلاد المسلمين، خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله، فما كان من أمثال هؤلاء الذين تلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا الإسلام إلا أنهم قالوا للمجاهدين المسلمين: على ما تقاتلون في سبيل الله؟ أنتم لا تؤمنون بقضاء الله وقدره؟ إذا أراد الله تعالى لفرنسا أن تحتل البلاد أيمكن أن يمنعهم أحد؟ قالوا لا. قال إذن لا داعي للجهاد، دعونا دعوهم، إن أراد الله أن يدخلوا دخلوا، فدخلوا. والإسلام يدعونا للقتال، والإسلام يدعونا إلى أن ندافع عن ديننا، عن أوطاننا، عن أولادنا، عن نبينا، عن قرآننا. هذه وسائل يقوم بها أعداء الله تعالى منذ عهد بعيد ليس بعهد قريب. فهذا المثال الذي أذكره لك وقع لهذين الرجلين اللذين نزلا قبلية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهما يحفران من تحت الأرض ويأخذان التراب ويذهبان به إلى بقيع الغرقد بدعوى أنهما يسلمان على الموتى ويلقيان التراب، حتى أطلع الله تعالى واليا مسلما من ولاة المسلمين. في المنام رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحرضه ويقول له: هذين الرجلين، أنقذني من هذين الرجلين. رأى هذه الرؤيا في الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، انزعج فدعا وزيره نور الدين الزنكي وأخبره بالخبر، فأمره أن يأتي إلى طيبة الطيبة ويلتمس لينظر هذان الرجلان موجودان أم لا. فأتى وأقام بالمدينة ودعا أهل المدينة جميعا، عمل ضيافة، ولعل البعض منكم يعرف دار الضيافة، المدينة بها موضع يسمى دار الضيافة، شمالي المسجد النبوي، دخلت في المسجد زيادة والتوسع اليوم، عمل ضيافة في هذا الموضع وجلس عند الباب، كلما أراد أن يخرج إنسان نحله شيئا ونظر إليه فلم يرى الرجلين، اشتد عليه الأمر، ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود مرة أخرى ويدعو من بالمدينة ولا يتخلفن أحد. في اليوم الثاني قالوا: لا يوجد إلا رجلين، إلا رجلان صالحان تقيان ورعان ملازمان للصلاة والصيام والطاعة وما إلى ذلك. قال: علي بهما وإذا بالصورة كما رأى في المنام. فذهب إلى الدار يلتمس فلم يجد شيء، فلما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بهو من موضع المنزل إلى قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يحفر الموضع حتى وصلوا إلى الماء، وأمر بالآنك الرصاص في سقيفة الرصاص التي أزيلت قبل سنوات قليلة، سقيفة الرصاص، حتى وصلوا إلى الماء، وبعد ذلك وضع الشباك وكان البناء، وأمر بقتلهما عليهما لعائن الله. هذه قصة ذكرها السمهودي وذكرها المراغي وذكرها غيرهما، وهي تدلنا دلالة واضحة، إن صحت أو لم تصح خبر لا ينقض عقيدة ولا ينقض آية من كتاب الله ولا يخالف حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأخبار تتلقى ينقلها السلف عن الخلف، ولنا فيها عبرة ولنا فيها عظة، أن الله تعالى عاصم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس. هذا الحديث الذي قرأته عليك مرتين وأقرأه عليك الثالثة: أتى النبي قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف فوافقوه عند أكمة، الأكمة موضع مرتفع قليل، سواء كان من تراب أو كان من جبل، النبي يصعد على المنبر ويدعو ويقول كما جاء في قصة الأعرابي الذي دخل وقال للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. والنبي على المنبر، قطع النبي الخطبة، رفع النبي يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله تعالى سحابة مثل الترس على جبل سلع فأرعدت وأبرقت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. فأتى الأعرابي في الجمعة الأخرى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يرفع ذلك عنا. رفع النبي يديه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم على الآكام، الآكام جمع أكمة، على الآكام ومنابت الشجر، على الأودية والآكام ومنابت الشجر، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند أكمة، فإذا هم قيام والنبي قاعد، خاف نافع وجال في خلده أن القوم يقتلون النبي، فأراد أن يأتي وظن أن النبي يناجيهم وأن النبي يكلمهم كلاما لا يريد أن يعلمه أحد، ولكن شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام أدت نافع ابن عتبة أن يأتي. قال: فأتيتهم فقمت بينهم وبينه رضي الله تعالى عنه، فحفظت منه أربع كلمات. فحفظت منه، الضمير يعود إلى من؟ إلى سيد الخلق. حفظت منه أربع كلمات، هذه الكلمات هي المعجزة. من شدة حفظه قال: أعدهن في يدي. الأولى: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، إلى آخر الحديث. المسألة الأولى: تغزون جزيرة العرب، ومعنى ذلك أنكم تستكملون إدخال الإسلام في بقية جزيرة العرب. وقد قلت لكم غير ما مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذه الرسالة عاداه قوم قريش، ناصبوه العداء، وجميع وغالب ما وقع بينه وبين العرب إنما وقع بينه وبين قريش. بقية قبائل العرب قالوا: دعوا محمدا وأصحابه، إن انتصروا عليه كفونا المؤمن، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. فالله تعالى وطأ لنبيه وأذن له بالهجرة، وقيد الله تعالى له هذا الجيل من الأنصار الأوس والخزرج، ووافقوا على أن يأتي النبي إليهم، ورضوا بأن يعادوا جميع العرب، وأطى الله به وبهم الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. ما معنى قول النبي أمرت بقرية تأكل القرى؟ يعني أمرني الله تعالى أن أهاجر وأن آتي إلى قرية، وهذه القرية هي يثرب، هي طيبة، هذه القرية تأكل القرى، بمعنى أنها تفتح جميع العالم وهي المدينة. وفعلا الذي فتح جميع العالم وأدخل جميع العالم في الإسلام أي بلد؟ مكة. من حسنات المدينة، المدينة دخلها الإسلام يوم أن بايع النبي الأنصار الأوس الخزرج، هاجر النبي إليهم، أقام النبي معهم السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، فتحت مكة بعد 8 سنوات. التاسعة دخل بقية العرب في دين الله أفواجا، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. بعث النبي عليا إلى اليمن، بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، جاء وفد كندة، جاء وفد حضرموت، جاءت قبائل العرب البعيدة، دومة الجندل، ما إلى ذلك، بايع النبي بعدما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على عدوه اللدود الأول قريش. دخلوا في الإسلام، توالى الناس بالدخول في الإسلام. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام تغزون جزيرة العرب بمعنى أن الإسلام يستكمل ويدخل بقية جميع العرب في دين الله. يوافق هذا قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء الفتح وجاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله، جاء الناس يبايعونك، استعد يا محمد للملاقات وللمقابلة للموت. ولهذا لما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بعد الفتح بعدما نزلت هذه السورة من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يكثر ذلك في السجود ويكثر ذلك في الركوع صلوات الله وسلامه عليه. مضت السنة التاسعة، حج السنة العاشرة، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن القضية الأولى وقعت، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت أوصى وصية بالغة عظيمة، لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب مهد الإسلام ومنبع النور، لا ينبغي أن يكون فيها دين يهودي، مسيحي، بوذي، هندوكي، جيني، لا، يجب أن تطهر وأن تبقى هذه البلاد العربية خالصة صافية، يقرأ فيها القرآن ويحكم فيها بسنة سيد ولد عدنان، لأنها هي المنبع وإليها يعود الإسلام في آخر الزمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. إذن القضية الأولى وقعت والحمد لله، وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله ومعجزة بالغة من معجزات رسول الله. قال ثم فارس، يعني ثم تفتحون فارس. وانظروا إلى تعبير النبي عليه الصلاة والسلام العظيم البليغ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب ففارس فالروم، إنما قال تغزون جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم الدجال. لما؟ لأن النبي عربي بليغ فصيح، أعطي جوامع الكلم، جميع لهجات العرب يعرفها، الله جل وعلا علمه إياها. ويا ليتك تعود إلى كتاب القاضي عياض يسمى الشفاء، عقد فصل مخصوص لبعض لهجات العرب التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها. من ضمن ما ذكر مجيء الحميري العربي إلى سيد الخلق وتكلم بلهجته ولغته، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، أمنا بالرم صيام في سفر؟ إيش معناته أمنا بالرم صيام في سفر؟ تعال إلى أعظم عربي ما يعرف هذا إلا إذا مر عليه. فأجابه النبي في الحال: ليس من برهم صيام في سفر. معناه أن الحمير هؤلاء العرب يجعلون الألف واللام الميم بدل الألف واللام. الأصل أمن البر الصيام في السفر، ولذا قالوا أمن برهم صيام في سفر. قال النبي: ليس من برهم صيام في سفر، بل كان النبي يعرف بعض لغات العجم وتكلم بها. جاءت إليه طفلة صغيرة، ألبسها النبي ثوب صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها: أبلي 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 وأخلقي، وقال: هذه سنة، هذه سنة، باللغة الحبشية يعني هذه حسنة جيدة. أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول: صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم العشاء، يعني أكرمني الله بأنني صليت العصر في مسجد النبي وبعد مدة صليت العشاء. لكن لو قلت صليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالعشاء، يقوم إنسان يقول لي: لا يا أخي، فتدل على الترتيب والتعقيب، التعقيب حالا، ونحن لا نصلي العشاء بعد العصر، وإنما هناك وقت نصلي المغرب بعد ذلك نصلي العشاء. فالنبي عندما قال ثم دل على أن هذه الغزوة وهذا الغزو وهذا الفتح لا يكون حالا، وإنما بعد مدة وتراخي. الذي وقع بعد الفتح، وقع غزو خوازن، فتح الله هوازن، حاصر النبي الطائف، لما استعصموا وامتنعوا تركهم، بعد ذلك أوفدوا وافدهم، دخلوا في الإسلام. السنة التاسعة جاء الوفود، العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، عاد إلى طيبة، أقام بقية الحجة المحرم صفر، مات في ربيع الأول، بويع أبو بكر بالخلافة، أبو بكر تولى الخلافة وبقي سنتين وأشهر، بدأ بفتح بلاد فارس وبفتح بلاد الروم، ولم يتم فتح بلاد فارس والروم إلا في عهد عمر. ثم فارس حاصل، فتحت بلاد فارس، أتي ببنات كسرى إلى هذا المسجد، إلى هذه المدينة الطيبة. كسرى وشروان دولتان عظيمتان في ذلك الوقت، دولة كسرى وقيصر الروم، دالت دولتهما بهذا القرآن. أتي ببنات كسرى ووزعن على بنات الصحابة، وأتي بالهرمزان إلى طيبة الطيبة، وعليه لباسه وساراته، أتى في هذه المدينة الطيبة وأتي بسواري كسرى في هذه المدينة في هذا المسجد، أتي بهما إبان خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أتي بالحلة بالسوار. فنظر عمر، رجل طوال ضخم يمكن أن يمثل لنا كيف كسرى كان يلبس السوارين، ما وجد إلا سراقة بن مالك الذي أدرك النبي يوم الهجرة وأراد أن يأخذ النبي ليعود به إلى مكة، ولكن ساخت قدم فرسه فطلب الأمان من النبي فأمنه، وقال النبي له: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ لذلك اليوم 10 سنوات، بعدها 2 أشهر، بعدها مدة لعمر، أتي بالسوارين في هذا المسجد. فنظر عمر ولم يجد من يوافق أن يمثل ويلبس إلا سراقة، قم يا سراقة، لبس سراقة السوارين كما كان يلبس كسرى وشروان. نحن نقول اليوم أمريكا وروسيا، روسيا راحت وإن شاء الله يحل محلهم محلهما جميعا القرآن، إذا اتبعنا القرآن وإذا لم نسر يمنا ويسرى، وإذا كنا مع الله، وإذا أزلنا هذه القوانين الوضعية التي هي في بلادنا بلاد الإسلام، بلاد الإسلام لا يصلح فيها قانون لا شرقي ولا غربي، وإنما الذي يصلح في البلاد الإسلامية قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو الذي يصلح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، هذا الذي يصلح. لبس سراقة، بعد ذلك قال سراقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقد قال لي يوم الهجرة: كيف بك يا سراقة إن لبست سواري كسرى. وأراد سراقة أن يمتلك السوارين من ذهب ومرصع بجواهر وأشياء، قال له عمر: لا، انزع، ضعها في بيت مال المسلمين. قال: لا، النبي قال لي: كيف بك إن لبست. قال عمر: ما تنطلي هذا على عمر. قال عمر: النبي قال لك: كيف بك إن لبست وقد لبست، ما قال كيف بك إن ملكت. فنزعها ووضعها في بيت مال المسلمين. إذن وقع ما قال النبي ثم فارس، ووقع ما قال النبي ثم الروم في عهد الصديقين العمرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الرابعة، وهي أيضا من المعجزات البالغة للنبي وستقع إن شاء الله: تغزون جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم ثم تغزون الدجال عليه لعائن الله، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. وقد تكلمت فيما سبق من الدروس على هذا الشخص الذي يسمى الدجال، وقلت أو أقول: يا ليتكم تعودون إلى بعض كتب أشراط الساعة وتقرؤون حديث واحد لتميم الداري الذي روته فاطمة بنت قيس في قصة ذهاب تميم الداري مع 30 رجل إلى بحر وانكسرت السفينة، وإذا بدابة أهلب الجساسة التي تلتمس الأخبار للمسيح الدجال عليه لعائن الله، أتت تكلمهم، ساقتهم إلى الدجال، وجدوا الدجال موصد مربوط رجل عظيم، كلموه، سألهم عن النبي أبعث أم لا، عن بيسان نخل بيسان، عن بحيرة طبرية أفيها ماء ليس فيها ماء، أخبرهم بأنه الدجال وأنه سيأتي يوم يخرج فيه وأنه يجوب الأرض. هذا الدجال اسمعوا ما قال النبي في شأنه: إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، عينه اليمنى عوراء كأن عينيه عنبة طافية. هذا الذي يقول بأنه إله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، وهو المسيح الدجال، يعني من نوح إلى نبينا محمد كلهم ينذرون أمتهم المسيح الدجال. ومما ورد فيه عليه لعائن الله أنه يمكث 40 سنة، السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كإحراق السعفة، لا تأخذ كبير وقت. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح أنه يجوب الأرض وأنه يأتي إلى طيبة فينزل في بعض سباخها. والسبخ معلوم اليوم وراء أحد، وبالتحديد قريب من مصلحة المياه والمجاري، لأن مصلحة المياه والمجاري اليوم بجوار جبل ثور، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، حددها من ناحية الجنوب والشمال، وحددها صلوات الله وسلامه عليه من ناحية الشرق والغرب، ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها من المشرق والمغرب، ومن الجنوب والشمال ما بين عير إلى ثور، وعير وثور جبلان. يأتي هذا الطاغوت ينزل، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.